أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لو كان عنده من الماء المطلق ما لا يكفي لطهارته، وعنده ماء مضاف لو خلطه بالماء المطلق لا يسلبه عن الإطلاق، لا يسلبه عن الإطلاق، ويصبح يكفي لطهارته، فهل يجب عليه ذلك أم لا؟ قلنا يعني عبارة الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي يفهم منها أنه لا يجب عليه الخلط، لكن لو خلط وجب عليه الوضوء. بعض فهم منها لا، أنه حتى بعد الخلط لا يجب عليه الوضوء، إنما هو مخير. لا، نحن قلنا لا، يعني عبارته لا يستفاد من هذا المعنى، لا يستفاد منها. إنما قلنا المحقق الهمداني رحمه الله أيضا ذهب إلى ذلك وقال أنه لا يجب عليه الخلط، لكن لو خلط وجب عليه الوضوء، ولكن من أول الأمر لا يجب عليه الخلط. يقول ليش؟ يقول إن العرف العقلاء لا يعتنون بهكذا قدرة، يعني تحصيل القدرة كيف ما كان، ولو مثلا بأسلوب غريب، بأمر غريب، مثلا تحصيل القدرة بالمعالجات، المعالجات اللي غير متعارف عند الناس، يقول لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. ولذا يقول الشيخ المحقق الهمداني، يقول لو كان، لو أمر بإعطاء من مثل الحنطة للفقير وهو لا يملك هذا المن، لا يملكه، يقول ألا يكون هذا قبيحا لو أمر بذلك؟ ها؟ ما عندك من من الحنطة تؤمر بإعطاء من؟ هذا قبيح هذا الأمر. يقول كذلك لو كان عنده شيء من الحنطة قريب من المن، لكن بحيث لو خلطه بتراب ونحوه كذا صار منا، وعند العرف قال هذا من من الحنطة، عند العرف يقال من من الحنطة. هنا في هذا لو أعطاه إلى الفقير يقول يجزي؟ ها؟ لا يجزي. والجواب عن ذلك، أولا يعني فليكن معلوما، كل شيء أنت تنقحه شيخنا ترتاح، لما تمشي الأصول عندك واضحة، الأمور واضحة، ها؟ يعني يمشي على بصيرة. أولا هذا مقدمة وجوب أو مقدمة واجب؟ سؤال. يعني هنا تحصيل الطهارة، أنا مأمور بالصلاة، وأنا مأمور بالصلاة، ويجب علي تحصيل الطهارة. هنا تحصيل الطهارة مقدمة وجوب ومقدمة واجب؟ مقدمة واجب بلا إشكال. نحن سابقا فرقنا، قلنا المقدمة على قسمين، عندنا مقدمة وجوب ومقدمة واجب. مقدمة الوجوب حتى لو كانت اختيارية بيدي لا يجب تحصيلها، فضلا عن أنه إذا لم تكن اختيارية لا يجب تحصيلها. مثلا مثل الاستطاعة للحج، الاستطاعة للحج مقدمة وجوب وليس مقدمة واجب، يعني لا يجب علي تحصيل الاستطاعة حتى أحج، لا يجب علي تحصيل الاستطاعة حتى أحج. يعني حتى بعضهم هكذا يقول إذا شخص وهبك مال، وهبك مال، وأنت إذا قبلت هذا المال تصبح مستطيعا ولا يجب عليك القبول، لا لا يجب تحصيل استطاعة. نعم لو عرض عليك الحج بعثا آخر هذا. والله عرض عليه الحج يعني. هذا شيء آخر. هذا عندنا رواية أنه سهم معاذ بن عمار أبي عبد الله عليه السلام يقول عرض قوما أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل، فإنه لا يسع إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أن أبطر. لا يسع. طبعا حملنا نحن على محمل آخر، لكن عندنا روايات أخرى. حملنا هنا إذا عرض عليه وأنف يعني يقول أنا لا ما أذهب، وهنا يستقر عليه فيحج حينئذ على حمار أجدع أن أبطر إلى آخره، أجدع أن أبطر. لكن عندنا روايات إذا عرض عليه هذا الشيء والله. لا كلامي أنه لو وهبهما فقط. طيب فشاهدي مقدمة الوجوب ماذا؟ لا يجب تحصيل. أما لو كان عنده مال استطاع لكن ما عنده الوسيلة وما عنده زاد، عنده مال للزاد، هنا ماذا؟ هنا يجب تحصيل الوسيلة لأنه عنده صار مستطيع، أصبح هذا ماذا؟ مقدمة واجب بعد ذلك. أفرط فوته ولم يكن واجبا، لم يكن قبيح التفويت هنا. طيب لأن الملاك ليس ملزم بعد بالنسبة لمقدمة الوجوب، فإذا مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، أما مقدمة الواجب قلنا لا إشكال يجب تحصيلها عقلا بالأشكال وذلك. هنا تحصيل الطهارة أخ مقدمة واجب، ولذا أنا أعطيك مثال. اليوم أنت افرض أنه مأمور بالصلاة ولو حفرت شيئا من الأرض بئر متر مترين تحصل على ماء، تعلم أنه يوجد ماء، ما عندك ماء غيره، يجب عليك أو لا يجب؟ يجب الحفر يقولون، يجب الحفر حتى تحصل على الماء. أنا ما عندي ماء، عندي مال وأستطيع أن أشتري به الماء بلا إجحاف من حيث المال وكذا، ويجب عليك أن تشتري أن تحصل. وإذا كان يجب عليك الحفر ومقدمة واجب تقول أنه لا 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 يجب علي الخلط، ويصير هو ما مطلق يكفي حينئذ، أليس مقدمة واجب؟ تقول هذه غريبة تحصيل قدرة، خليها غريبة، المهم ماذا؟ مقدمة واجب. يعني لا يشترط أن يكون هنا يعني الوسيلة غريبة أو غير غريبة أو فيه غرابة أو فيه قرابة أو إلى آخره، طالما أن الواجب متوقف عليه لابد من تحصيله. نعم إذا كان هناك عناوين أخرى بحث آخر في الحرج وعصر ومثلا كذا شيء آخر، أما لا يوجد لا عصر ولا حرج إنما غريب خلي غريب، يعني هل الغريب يرفع الحكم الغرابة؟ ها؟ بعدنا كذا. فلذا ما أدري يعني الغريب من المحق الهمداني أنه رجل يعني ومعروف صافا محترم جدا، ليش هكذا قال؟ ما أدري. أما لعل المن يقول أنه لو خلطناه بالتراب يصير غش، هذا لعله من هذا الباب غش، هذا أنت عندك شيء تخلطه بالتراب وتعطيه، لعله لا يصم بالغش، وإن كان يصدق عليه من من الحنطة إلا غش هذا مثلا وما أشبه ذلك. فليس معناه يعني طبق عليه عنوان محظور آخر، محظور الغش وإلى آخره. وإلا فيما لو لأن أنا أفرض أنا أستطيع، أنا يعني عندي زكاة الفطرة، صاع يجب علي صاع إعطاء صاع للفقير باعتبار أنه يعني صاع لكل شخص في زكاة الفطرة صاع، وأنا عندي عدة أصوع، لكن هذا هنا خلط في شيء من التراب صار صاع، عنده عرف قال صاع، إلا أنه غش أيضا، هذا يقال له غش، فلعله من هذا الباب لا يصح أن يصدق عليه عنوان الغش في هذه الصورة. اما اذا ما صدق عنواني غش وما صدق كذا وما صدق كذا، ها وليش؟ يعني بالنتيجه معنى محظور. ان قلت انه يعني هكذا هذا غير متعارف، مفروض غير متعارف او نادر او قليل، ها يعني على العموم، على العموم هذه الامور لا ترفع الحكم الشرعي، هكذا قصدي انا، لا ترفع الحكم الشرعي. طالما هي تبقى داخلة تحت مقدمة الواجب يجب تحصيلها، سواء كانت الوسيلة غريبة أو غير غريبة، كان العقلاء يرونه قريبا أو يرونه بعيدا مثلا، المهم أنه تحصيل مقدمة واجب، وحتما هذا مقدمة واجب اسمه مقدمة وجوب في هذه الصورة. فالإنصاف ما هو الإنصاف؟ أنه إذا لم يكن عندي ماء آخر يكفي يجب الخلط، وإذا كان عندي ماء آخر مخير بين أن أخلطه وأتوضأ به أو أتوضأ من ذاك الماء، هذا هو الإنصاف في هذه المسألة. ثم قال الشهيد، انتهينا من هذا البحث، قال: والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة. السؤر، ما المراد من السؤر؟ نتكلم من حيث قول أهل اللغة ماذا فسر السؤر، واصطلاح الفقهاء ما مرادهم الفقهاء من السؤر هنا. تكلم عند أهل اللغة واصطلاح ما المراد من السؤر عند الفقهاء، اصطلاح الفقهاء. السؤر لغة الفضل والبقية، قاله في القاموس، القاموس قال هكذا، صاحب القاموس، أن السؤر هو الفضل والبقية، ما قال الفضل من الماء أو كذا، الفضل والبقية سواء كان من الماء أو الطعام. أو البقية بعد الشرب كما عن الجوهري، قال أن السؤر هو البقية بعد، يعني خصصه الجوهري. نعم صحيح، البقية بعد الشرب، لا لا مطلق البقية، البقية بعد الشرب. طيب هذا الجوهري. المحقق الخنساري رحمه الله يقول: إننا لم نجده في صحاح الجوهري، ما هو حق، لكن متصيد من كلامه، هو لم يجده صريحا، لكن من يقرأ كلام الجوهري يتأمل فيه يتصيد أنه هكذا يريد، يتصيده. نعم، ولم ينص عليه، صحيح ما هو حق أنه لم ينص عليه الجوهري بهذا النص. ونقل في نقل صاحب مجمع البحرين عن المغرب وغيره أن السؤر هو بقية الماء، أو السؤر هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض، ما في الإناء أو الحوض، هذا سؤر الباقي، ينقله صاحب مجمع البحرين، هو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام، استعير أيضا بقية الطعام يقال له سؤره. وفي المجمع أيضا، مجمع البحرين، قال: وقد يقال في تعريفه، في تعريف السؤر، قال: وقد يقال في تعريفه: السؤر ما باشره جسم حيوان وبمعناه رواية، ما باشره جسم حيوان، سواء كان بالفم أو باليد أو بالرجل أو بظهره ببطنه إلى آخره، ما باشره جسم حيوان. حتى الإنسان سؤر الإنسان، لكن سؤر الإنسان يستحب للإنسان إيه؟ إيه سؤر يقال سؤر الإنسان إيه؟ طيب يأتي هذا، يأتي من حيث الاستحباب والكراهة كذا، يأتي هذا. الآن نشرح معنى السؤر. وفي كشف اللثام، فاضل الأصفهاني رحمه الله أو الفاضل الهندي، وفي كشف اللثام. وأما الأسعار فهي جمع سعر، وهو في اللغة البقية، هو في اللغة البقية من كل شيء، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب أو من الماء أو كذا أو كذا رحمه الله، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب أو من الماء خاصة أو من الماء خاصة. وعلى كل يقول فالقلة مفهومة أيضا، لابد أن يكون الباقي قريحة يقال له سؤر، إذا كان الباقي كر وما فوق لا يقال له سؤر. وعلى كل يقول هو فالقلة مفهومة، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها يقال لها سؤر، شرب من البحر يقال هذا سؤره البحر، أو شرب من النهر يقال لا يقال له سؤره، وإن كان في الاصطلاح يقال له، في اللغة لا يقال. على كل حال، إذا كلام أهل اللغة يعني ليس على نسق واحد مصافط، لا يصب في معنى. أما في اصطلاح الفقهاء، أشوف الفقهاء ماذا يقول عن السؤر، خير ما نستهل به للمصنف في الذكرى رحمه الله. قال المصنف في الذكرى عن السؤر، قال هو ما باشره جسم حيوان، هو ما قال ماء وما قال المباشر بالفم وغير الفم، هو ما بشره ماذا؟ جسم حيوان. هذا الشهيد رحمه الله في الذكرى. وفي المدارك سير السند قال والأظهر في تعريفه في هذا الباب أنه ماء قليل لاقاه فم حيوان، هذا صح المدارك، يقول ماء قليل لاقاه ماذا؟ فم الحيوان، هذا صح المدارك رحمه الله. وفي الحدائق الشيخ يوسف البحراني فالأظهر في التعريف بالنظر إلى ظواهر الأخبار تعميم الحكم في المباشرة بالفم وغير الفم، ما أن كان أو غيره، إنصافا سوف يأتي أن الحق مع صاحب الحدائق، سوف يأتي أن المصنف إذا في الذكر هكذا عمله، وسواء كان المباشر بالفم وغير فم ماء وغير ماء. وفي مشارق الشموس للخنساري رحمه الله والمراد ها هنا، إما القليل عبارة بالسؤر، ها هنا ها هنا ويعني في الطهارة والنجاسة، إما القليل الذي باشره فم الحيوان أو غيره من أعضائه أو غير الفم من أعضائه، أو أعم من الماء القليل حتى الماء الكثير. والمضاف أيضا المضاف، أو يشمل الجوامد أيضا ليس فقط الماء، الجوامد أيضا مع ملاقاة الفم لها أو ملاقاة أي عضو كان بشرط الرطوبة. إذن الخلاصة شيخنا إذا أردنا أن نستخلص من أقوال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين، إذا أراد أن نستخلص من أقوالهم نقول السؤر هنا هكذا في باب الطهارة والنجاسة، هو ما ذكره المصنف الذكرى عبارة مختصرة جامعة، خير الكلام ما قل ودل، من كونه عبارة هو عما باشره جسم حيوان سواء بالفم أم بغير الفم، ما أن كان أم غيره، سواء كان الباقي قليلا أم كثيرا، هذا في الاصطلاح. هذا هو السؤل، سؤل الحيوان مطلقا أو مضافا، أم صحيح هذا السؤر. نعم، إن قلت وشيخنا من أين لك هذا الطول أنصاف الأنصاف، أخذ الروايات، روايات أهل البيت دلت على ذلك، فنرى الروايات والروايات. أما على أنه يعني يستفاد أنه مثلا قليلا أم كثيرا؟ أما أولا القلة والكثرة من أين تستفاد؟ القلة والكثرة، أنه سواء كان الباقي قليلا أم كثيرا أنه أيضا هو سؤر، يدل عليه موثق بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب واحد من أبواب الأسعار حديث سبعة، قال: ليس بفضل الصنور بأس، الصنور يعني الهر، ليس بفضل الصنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، لا بأس توضأ منه واشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يسقى منه. فإذا هنا السؤر أطلق على الحوض الكبير، يطلق عليه السؤر. فإذا السؤر لا يختص بالماء القليل الباقي أولا، هذا واحد. خلاف الظاهر استعمال الخطأ، خلاف يعني الاستعمال الصحيح شيخنا، فهنا أطلق على الكثير. أما إطلاقه على البقية من الشراب والطعام الأعم من ذلك، أنه ليس فقط الشراب السؤر، أما إطلاقه على ذلك فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب اثنين من أبواب الأسرار حديث اثنين، صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. طبعا لذا عندنا الغريب، الغريب وين؟ أنا يأتي معنا إن شاء الله. الهر لا، يقولون لا يكره الوضوء من سؤرها ولا الشراب، ولا الشراب ولا الأكل، لكن يكره من سؤر الحائض، يكره، يكره الوضوء من سؤر الحائض وكذا وإلى آخره. نحن سوف يأتي هل فعلا يكره أو لا يكره، أنا أذكر لكم لما نصل إن شاء الله إلى المطلب. لكن شاهد الفقهاء يقول الهر لا يكره منه ولكن يكره مثلا من سؤر. إذا قلنا هذا الكلام اليوم يعني أمام جمعية النساء وكذا يقولوا هذا الشخص هذا
وما أكل السبع إلا ما
تريد لماذا؟
الذبيح وما أكل
شيخنا أكمل من حيث التذكية يا شيخنا
البقية على تعرف بقية ما أكل السبع
شو يقال سؤر، لك الكلام هناك من حيث التذكية وعدم التذكية. إيه يقال سؤر، نعم نعم سؤر نعم. دخلنا شيخنا مراد من السؤر نحن عرفناه بعد. طبقوا شيخ، خلي بجيتك شيخنا وين ما راح تطبقوا هذا التعريف.
ما في مانع ايضا
انه يا اخي سؤر يقال له سؤر. سوف ياتي بعضهم يقول يكره سؤر الاسد والارنب والثعلب يكره الاستعمال، ياتي نحن لم نثبت عندنا الكراهه بهذا المعنى، اذكره ان شاء الله لا نستعجل، لا زلنا في اول المطلب. فاذا السؤر يطلق ليس فقط على الماء، حتى الطعام، حتى الطعام بقي من الطعام. ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. على كل حال، وفي حديث المناهي الوسائل باب تسعة من أبواب الأسعار حديث سبعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر، الفأرة. حديث المناهي كبير جدا وكثير في الصلاة يذكره، في الطهارة، في الحاج، في المعاملات، كبير حديث المناهي، لكن للأسف وجدا ضعيف حديث المناهي. نعم، أولا ضعيف بجهة حسين بن زيد واحد، وشعيب بن واقد اثنين، كما أن إسناد الصدوق إلى شعيب فيه حمز محمد العلوي وهو مهمل، وفيه عبد العزيز محمد بن عيسى الأبهري وهو مجهول. إذن حديث المناهي يسألك الدعاء في مواطن إجابة. ومما يدل على الأعم من مباشرة الفم، أولا قلنا هناك أعم من القليل وغير القليل، ثم قلنا الأعم من الشراب والطعام، الآن أعم من الفم وغير الفم. ومما يدل على الأعم من مباشرة الفم رواية العيص بن القاسم الوسائل باب 7 من أبواب الأسعار حديث 1، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شؤر الحائض. الآن أذكرها على نسخة الكافي، أقرأ الرواية على نسخة الكافي. قال: سألت أبا عبد الله عن شؤر الحائض، قال: لا توضأ منه، يعني لا توضأ منه. والجماعة يجعلوها صحيحة هذه الرواية على نسخة الكافي، لا نحن هي عندنا ضعيفة على نسخة الكافي. قال: لا توضأ منه، وتوضأ من شؤر الجنب إذا كانت مأمونة، يعني امرأة الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا، يغتسلان جميعا. فإذا هنا السؤر اليد، يغتسل مباشرة باليد، كان يغتسل، يعني كان يغتسل من سؤر عائشة، مع بعضهم البعض تضع يدها ويضيع الرسول من إناء واحد. قلنا بصاع ونصف يكفي. لا، هو رواية عن الإمام سلام الله عليه، لما الإخوان الإمام إذا كانت رواية صحيحة عندهم، نحن عندنا موثقة. هل استدلال هذا شيخنا ليس الاستئناس؟ والإمام هو يعني أنا أريد أن أزايد عن الإمام شيخنا، في زايد عن الإمام الصادق عليه السلام. إذا هو الإمام يستدل ويقول: وقد كان رسول الله. إذا نريد مزايد شيخنا بحث الآخر. لا، جاءت عن طريق الإمام الصادق هذه وعائشة، هذه من رواياتنا. بعضهم يقول رواية صحيحة المشهور نحن جعلناها موثقة وفي الكافي والشيخ، ليس عن رواية عائشة. ذاك إذا كانت هي مباشرة روت رواية، هي مثلا أنا أعطيك بعض الأمثلة، هي روت مثلا، نعم، ورد عنها أنه إذا كان يوم القيامة فأين يجد وضوءهم الذين يمسحون على الخفين، أين يجدون وضوءهم على الغنم؟ إذا رد الله كل شيء إلى شيء إلى كذا ورد الكذا إلى أصله، فأين أصحاب المسح على الخفين، أين يجدون وضوءهم؟ هي أيضا لها رواية، لكن ليست من عندنا هذه، وعندنا رواية أخرى من عندنا من غيرها. أما هنا شيخنا الإمام ينقل، الإمام ينقل يقول: وقد كان رسول الله، ثم ليس فقط هنا في غسل الجنابة مرة، على واغتسل هو وزوجته كذا عائشة، إيه 5 أمداد، نعم 5 أمداد، ثلاثة له واثنين لها، يعني بريق شمع شيخنا وربع تقريبا الاثنين على العموم. هذه فقال الإمام سلام الله عليه، نعم، قال: لا توضأ منه، وتوضأ من شؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلوا ماء الإناء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا. هكذا ورد في نسخة الكافي. أما في نسخة التهذيب، يعني الشيخ في التهذيب والاستبصار، في نسخة التهذيب لا يوجد لفظة لا في سطر الحديث، يعني هكذا: سألت أبا عبد عن سؤال الحائض، قال: توضأ منه، توضأ منه، وتوضأ من سؤال الجرم إلى آخره، لجأ فيه لا. هنا الفقهاء ماذا قالوا؟ شوف الفقهاء قالوا: يقول حتما عندنا الكليني أضبط من الشيخ، أدق وأضبط. يقدمون رواية الكليني، لكن مشكلة رواية الكليني وين؟ السند، لأنه يرويها عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل وليس محمد إسماعيل بن بزيع الذي هو أصحاب الإمام رضا عليه السلام، إنما البندق النيشابوري هذا المجهول، هذا المجهول. السيد الخوي رحمه الله اضطرب أمره، السيد الخوي رحمه الله اضطرب أمره من ناحية، يقول أنا هنا ما عندي بأس. ليش؟ يقول هذا السند بعينه موجود في كامل الزيارات، ما يهمني سواء كان البندق أو غيره، وهو عنده على مبنى. من ناحية أخرى ماذا يقول هو نفسه؟ يقول ليس هنا، يعني في محل آخر يقول وهذه الرواية فيها محمد إسماعيل وهو ليس ابن بزيع وهو البندقي، فهي كذا مرة كذا ومرة كذا، لكن أخيرا استقر على رأيه رحمه الله. أخيرا أنه رجع عن كلام بالنسبة لكامل الزيارات، أنه رجع عنه، فيعني لم يعمل عليه. شاهد الحال، نحن لو قبلنا رواية الكليني لقدمناه على رواية انه اضبط بلا اشكال، لكن رواية الكليني ضعيفة. اما رواية الشيخ رحمه الله، الشيخ الجماعة ضعفوها ايضا، فقهاء اخذوا برواية الكليني وتركوا رواية الشيخ، نحن اخذنا برواية الشيخ وتركنا رواية الكليني، لا من باب التشهي انما للدليل. ليش؟ الشيخ روى الرواية، رواها بإسناده إلى علي بن حسن بن فضال. الشيخ إسناده إلى علي بن حسن بن فضال فيه علي محمد بن الزبير القرشي المعروف، يعرف ابن الزبير، يقال له في الرواية ابن الزبير، ودائما الشيخ له هذا الإسناد. إسناد لما يقول وبإسناده إلى ابن فضال ففي هذا الشخص، على انتبه. ولذا في باب اللي كان على بالكم، في باب النكاح، يعني المحرمات، يقول إذا أنه يعني إذا أوقب الغلام، يعني إذا كان أوقب غلاما كذا حرمت عليه أخته وابنته كذا وأمه، كل الروايات ضعاف، يقول الشيخ هناك، فعنده الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي. نحن آخر الباب أتذكر فيها رواية إسناد الشيخ عن ابن فضال فيها ابن الزبير، نحن ابن الزبير، يعني هذا الرجل ليس ذاك، ابن علي محمد الزبير هنا من المشاهير والمعروفين انصافا، رجل لم يذم وله روايات كثيره، وهو استاذ للمشايخ، وانه معروف ومشهور بين الاعلام، عندنا هذا يكشف عن وفاقته. نحن عملنا، لذا اسناد الشيخ ابن فضل نحن نجد فيه عيب عندنا نعمل به. ما أقول المشهور، يعني الشيخ هو جماعة، نعم ما أقول المشهور، المشهور قد يكون بعمل، يعني عمل المشهور عندهم جابر، بعض الروايات يعملون بها يجبر الضعف، لكن نحن عندنا هذا، لا عندنا خلاص، هذه ما عندنا إشكال. فلذا نحن رجحنا رواية الشيخ، ورواية الشيخ لجد فيها لا، فهذا سوف يهم، وين لما يقول أنه يعني يكره من سؤال الحائض، هذا مهم لهم، لأن هذه العملة كانت عندهم في الاستدلال ولم تثبت إلا، لأنه بنسخة الشيخ توضأ عن سؤال، توضأ ما قال لا يوجد فيها لا. نعم 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 كونه من المشهورين والمعروفين يكشف عن وطن، لا ليس مجرد، لا شيخنا اسمحوا لي ليس مجرد شيخ إجازي، يعني مرة شخص يكون شيخ إجازي وليس معروف مشهورا بين الأعلام، ومرة لا شيخ إجازي ومعروف ومشهور. نحن الرجل المشهور المعروف نأخذ به، مثل ها واحد، وبعد عندنا أحمد محمد يحيى العطار اللي وارد في إسناد الصدوق إلى وين؟ في حديث الرفع، ترى مهم مين؟ وعند محمد بن علي ماجي إلى وين؟ ثلاثة، وعندنا سعدان بن مسلم أربعة، وبعد لعله خامس، بعض الأشخاص على كل حال. لا شو ما عم بطلق شيخنا، شو ما عم بطلق، النوفة اللي تقصد، لا ده عن سكوني. لا الجارو اللي موفق وفقنا نحن، ليس من باب الصورة. شاهدي بعض الأشخاص، نعم هكذا، من المعروفين من المشاهير، فحينئذ في هذه الصورة إنصافا فنحن نأخذ برواية الشيخ، فلذا نعبر عنها موفقة. وثيقة من فضل بتعرف تفضل. علي الصغروية تختلف بطرف الأشخاص، بعض لا يراه مشهورا هو حر.
لكن هذا لا يبطل مدعي الخاص منه، يعني يكون هي الشهوية أجرت لصاحبها بطرف الأعمال كافة، هذا لا يعني مثلا أنه
أنا ما أقول، يعني ما أقول هم يجب عليهم أن يلتزموا.
لا يوجد ملازمة بين المعروفية والاشتهار لأنها أعم، بين الوساطة والاعتبار.
ليش؟ ليش الملازمة؟ ليش؟ أنت اليوم صاحب الحدائق، حدا وثقه عندك ثقة إذا خبرك بشيء أم لا؟
قريبة من الحس.
ما شاء الله، هو نفسه مشهور ومعروف الرجل، محترم وراوي وأستاذ الكل، يعني إلا يكون هو ثقة. كثير من الأشخاص يعني مشهورين أكثر من الموثقين. إيه يعني إنصاف مولانا، يعني كثير بعض الأشخاص، خذ كثير من علمائنا، قد ما تجد شخص وثق بالخصوص، لكن معروف ومشهور بين الأعلام وكذا. وهكذا يعني هناك ملازمة، يعني توجد ملازمة، كونه مشهورا معروفا ولم يذم، ترى انتبه، لم يذم. كافي هذا، هذا المطلب. موفق موفق نقول. طيب هذا بالنسبة لهذا المطلب. أما قول المصنف قال: ثم إن السؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.